بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله وخيرته من خلقه، أرسله الله بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، دل أمته على كل خير وحذرها من كل شر، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله جل وعلا له الحكمة البالغة فيما يصطفي ويختار، فقد فضل القرآن على سائر ما أنزل من الكتب، وفضل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على غيرهم، بل وفاضل بينهم: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وفضل بعض البقاع على بعض. ومن البقاع الفاضلة المباركة هذه المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مهبط الوحي ومتنزل جبريل الأمين على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، هي مأرز الإيمان وملتقى المهاجرين والأنصار، وموطن الذين تبوأوا الدار والإيمان، العاصمة الأولى للمسلمين، منها شع النور فأشرقت الأرض بنور الهداية. هذه المدينة هي دار هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، إليها هاجر، وفيها عاش آخر حياته صلى الله عليه وسلم، وبها مات، وفيها قبر، ومنها يبعث. شرفها الله وفضلها وجعلها خير البقاع بعد مكة. في هذه المدينة المباركة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه البقعة المباركة التي نحن فيها، أحد المساجد الثلاثة التي بناها أنبياء، والتي لا تشد الرحال إلا إليها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. متفق عليه. وهذا يدل على فضل هذه البقعة وهذا المكان الذي هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المعني بقوله جل وعلا: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، أي تصلي فيه. ويدخل في الآية مسجد قباء تبعا، والذي تشرع زيارته، فكلاهما أي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء كلاهما أسسا على التقوى. وهو خاتم مساجد الأنبياء، والصلاة فيه أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. الصلاة في هذا المسجد المبارك، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا خاتم الأنبياء ومسجدي خاتم مساجد الأنبياء، أحق المساجد أن يزار وتشد إليه الرواحل المسجد الحرام ومسجدي، وصلاة في مسجدي أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. وفي حديث آخر: وإن مسجدي آخر المساجد. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، يدل على فضل عظيم وموسم من مواسم الآخرة لا ينبغي لعاقل أن يفرط فيه، فالأرباح مضاعفة، ليست بالعشرات ولا بالمئات، ولكن أكثر من 1000. وقد ذكر المحققون من أهل العلم أن هذا التضعيف، أي التضعيف لأجر الصلاة بأكثر من 1000، يشمل الفرض والنفل، يشمل الفرض والنفل، لإطلاق قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة، قال: صلاة في مسجدي هذا، فأطلق الصلاة ولم يقيدها بصلاة الفريضة، فالفريضة ب1000 فريضة والنافلة ب1000 نافلة، وفضل الله عز وجل واسع لا حد له. كذلك أيضا من المسائل المتعلقة بهذا أن التضعيف الوارد في الحديث، أي بأكثر من 1000 صلاة، فإنه يشمل البقعة التي هي المسجد في زمانه عليه الصلاة والسلام، وأيضا يشمل ما أضيف إلى المسجد من زيادات وتوسعة، وهذا من فضل الله عز وجل. وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بقعة وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها روضة من رياض الجنة، فقد جاء في الحديث الذي رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فتخصيصها بهذا الوصف دون غيرها من المسجد يدل على فضلها ويدل على تميزها، وذلك بأداء النوافل فيها، وكذا ذكر الله عز وجل وقراءة القرآن فيها إذا لم يحصل إضرار بأحد في الوصول إليها، فالمزاحمة وإلحاق الضرر بالآخرين ومخالفة الأوامر التي فيها تحقيق مصالح المصلين والزائرين، كل ذلك ينافي الأدب الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا يحرص الزائر على الصلاة في الروضة في هذه البقعة المباركة حسب استطاعته لورود فضلها، وإن لم يتيسر فإنه يصلي في أي جهة من المسجد. وإذا وجدت صفوف أمام الروضة كما هو الحال سابقا، فإن الصفوف الأولى التي تلي الإمام أفضل فيما يتعلق بالفريضة وصلاة الجماعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، رواه مسلم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، متفق عليه. فهذا يدل على فضل الصفوف الأولى إذا وجدت، يعني أمام هذه البقعة المباركة. إذا علمنا فضل هذا المسجد المبارك أيها الإخوة، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وفضل الصلاة فيه، فعلينا أن نستشعر أمورا، منها أن يعلم المسلم أنه إذا وفق لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ووفق للصلاة فيه أن هذا منة من الله عز وجل عليه. فكم من مسلم لم يستطع ذلك، وكم من مسلم فرط في هذه الأجور مع توافر الأسباب والوسائل التي تعينه على الوصول إلى هذه البقعة المباركة. والتوفيق بيد الله عز وجل، فاسأله أيها المسلم، اسأل ربك جل وعلا التوفيق، واسأله الهداية، واستعذ بالله عز وجل من الغفلة ومن ذهاب العمر دون اغتنام للفضائل. نسأل الله جل وعلا ألا يحرمنا فضله العظيم بسوء ما عندنا وبتقصيرنا. ثم إن على الزائر أن تكون زيارته وقصده بالسفر إلى هذا المكان أن يكون القصد وشد الرحال للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لزيارة المسجد وشد الرحل إليه، كما جاء في الحديث. فشد الرحل إنما يكون لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لا إلى القبر مثلا بذاته، فإن من الناس من يشد الرحال يقول: أريد أن أزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويتناسى فضل الصلاة في هذا المسجد المبارك. هذه من المسائل المتعلقة بالقصد، لكن ينبغي أن يتنبه لها. أيضا من الآداب المتعلقة بزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرص المسلم على اتباع السنة في جميع الأحوال. ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد أن يقدم رجله اليمنى ثم يقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وهذا الذكر عام عند دخول سائر المساجد، فليس هناك ذكر مخصوص يعني بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أن يزيد على هذا الذكر ذكرا آخر يخص مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لم يرد. والواجب على المسلم وعلى الزائر الكريم أن يلتزم السنة، ثم يحرص على الصلاة والإكثار من الصلاة في هذا المسجد، لأن من الإخوة الزائرين من إذا جاء لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ربما شغل نفسه عن الصلاة في المسجد بالتنقل في المدينة وفي أماكن ما يسمى بالآثار وغيرها، وهذا من التفريط في الأجور المضاعفة التي في تضعيف الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن يحرص على الصلاة والإكثار منها في هذا المسجد المبارك، وإن تيسر له الصلاة في الروضة ففضل الصلاة فيها كما سبق، فهي روضة من رياض الجنة، لكن ليس للروضة دعاء خاص أو ذكر معين كما ينشر في بعض الوسائل أو في بعض الكتيبات أن هذا الدعاء خاص بالروضة، هذا لم يشرع ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل إذا تيسر للمسلم الصلاة في هذه البقعة المباركة أي في الروضة كما جاء في الحديث، فإنه يكثر من ذكر الله عز وجل ومن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ومن الدعاء، لكن لا يخص المكان بدعاء معين. ثم يشرع للزائر والذي قصد بزيارته المسجد، يشرع له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه الزيارة الشرعية، يأتي من الجهة الأمامية يقف تجاه القبر ويزور الزيارة الشرعية، وسيأتي الحديث عن الفرق بين الزيارة الشرعية والزيارة البدعية. الزيارة الشرعية وذلك بأن يقف تجاه القبر ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا زاد الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج، وهو حسن أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو للنبي صلى الله عليه وسلم، يدعو له بأدب وخفض صوت فيقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، صلى الله وسلم وبارك عليك وجزاك أفضل ما جزى نبيا عن أمته، ثم يقف تجاه قبر أبي بكر فيسلم ويدعو له، ثم يسلم على عمر رضي الله عنه ورضي الله عنهما جميعا ويدعو لهما. هذه هي الزيارة الشرعية. وإن اقتصر على السلام فهذا مما يراه كثير من أهل العلم ألا يزيد على السلام شيئا، وقد كان ابن عمر عبد الله بن عمر وهو الحريص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: السلام عليك يا رسول الله، ثم يقول: السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي، وينصرف رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. هذه أيها الإخوة الزيارة الشرعية. أما الزيارة البدعية فهي تشتمل على عدة أمور. الأمر الأول أن يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يستغيث به والعياذ بالله، وأن يطلب منه قضاء الحاجات وكشف الكربات أو غير ذلك مما لا يطلب إلا من الله عز وجل. الدعاء كما نعلم جميعا عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله جل وعلا وحده، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، وهي حق لله جل وعلا، لا يجوز صرفها أو صرف شيء من حق الله إلى غير الله. فإذا فعل الزائر هذا واستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم ودعاه أن يقضي وسأله أن يقضي حاجته وأن يفرج كربته وأن يرزقه كذا وكذا، فقد وقع في الشرك، والله جل وعلا هو الذي يرجى هو الذي يدعى. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يدعى له لا يدعى إنما يدعى له عليه الصلاة والسلام. كذلك غير النبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب القبور فإنه يدعى لهم ولا يدعون. والنبي صلى الله عليه وسلم من المعلوم أنه حي في قبره حياة برزخية حي في قبره حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء أكمل من حياة الشهداء. أما كيفية هذه الحياة فهذه الكيفية لا يعلمها إلا الله جل وعلا. وهذه الحياة تختلف عن الحياة قبل الموت وتختلف عن الحياة بعد البعث والنشور. أما كيف هذه الحياة فإن المسلم الموفق لا يسأل عن هذه الكيفية. فقد سبقنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون ومن تبعهم بإحسان فلنقف كما وقفوا. وكثير من المسائل التي تعد من مسائل العقيدة ومسائل الغيبيات ينبغي أن يسلم بها المسلم ويقف كما وقف السلف رحمهم الله. فإذا لا يجوز دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز أن يستغاث به، لأن هذه الاستغاثة وهذا الدعاء كله عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله عز وجل. فلينتبه المسلم، يأتي الزائر من مكان بعيد وربما تحمل المشاق وقطع المسافات الطويلة ودفع الأموال الكثيرة، ثم يأتي إلى هذا المكان فيخسر والعياذ بالله خسارة عظيمة. الذي ينبغي للمسلم أن يسأل الله جل وعلا، إذا ألمت بك الملمات وحلت بك المشكلات فالجأ إلى الله عز وجل، فإنه هو القادر وحده وهو القادر على كل شيء سبحانه وتعالى. إن الله على كل شيء قدير، وكان الله على كل شيء مقتدرا. وهو سبحانه وتعالى الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. وهو القائل جل وعلا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أيضا من الأمور التي تعد من الزيارة البدعية ما يفعله البعض من أن يضع يديه على صدره عند الزيارة، يعني كهيئة الصلاة، يقف أمام القبر في هذه الهيئة في حالة ذل وخشوع ويجعل يديه على صدره كأنه يصلي. هذه من الأمور التي لا تجوز للزائر، لأن هذه الهيئة هيئة خضوع وذل لله عز وجل، إنما شرعت أين؟ في الصلاة، إنما شرعت في الصلاة. فالمسلم حينما يقوم مصليا يقوم بين يدي الله عز وجل فإنه يفعل هذه الهيئة التي فيها كمال الذل والخشوع لله رب العالمين. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حياته إذا وصلوا إليه لا يضعون أيديهم على صدورهم عند سلامهم عليه. وأيضا لم يفعله الصحابة رضي الله عنهم ولم يفعله السلف الصالح بعد موته عند زيارة قبره عليه الصلاة والسلام. أيضا من الأمور البدعية التي ينبغي أن يحذر منها ما يحصل من البعض من مسح الجدران والشبابيك حول القبر، بحجة البركة، فإن هذا لا يجوز، ولم تأتي به السنة، وليس من فعل سلفنا الصالح، وهو وسيلة إلى الشرك. قد يقول القائل الذي يفعل ذلك، قد يقول أنا أفعل ذلك محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فنقول له إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون في قلب كل مسلم أعظم من محبته لوالديه وولده والناس أجمعين، بل أعظم من محبة الإنسان لنفسه، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. والنعمة التي أنعم الله عز وجل بها علينا ببعثة هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم نعمة عظيمة، نعمة الهداية للإسلام، نعمة الهداية للصراط المستقيم، نعمة الخروج من الظلمات إلى النور. والله من أجل النعم ومن أعظمها، فلا يساويها نعمة ولا يماثلها نعمة، لكن ليس علامة هذه المحبة أن نفعل شيئا يخالف سنته عليه الصلاة والسلام، بأن تمسح الجدران أو الشبابيك وتجعل هذه علامة على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أو على محبته. بل إن علامة محبة النبي صلى الله عليه وسلم هي اتباعه والعمل بسنته، فمن كان محبا حقا وصدقا للنبي صلى الله عليه وسلم وكان أو يخشى أن يجهل بعض الأمور، فعليه أن يسأل أهل العلم ويسأل عما أشكل، فيأتي ويقول: ما هي السنة في الزيارة؟ وماذا أفعل حينما أزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكما لا يخفى على الجميع أيها الإخوة أن دين الإسلام مبني على أمرين عظيمين، مبني على أمرين عظيمين: أحدهما ألا يعبد الله، ألا يعبد إلا الله، أحدهما ألا يعبد إلا الله جل وعلا، والثاني ألا يعبد الله إلا وفقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو مقتضى الشهادتين. أنت أيها المسلم تردد كل يوم: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا هو مقتضى الشهادتين، أن لا يعبد إلا الله وأن لا يعبد الله إلا وفقا بما إلا وفقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا قال في آية الامتحان: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. والله إنها مما يغبط به المتبع الموفق حينما يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يصل، أو حري أن يصل إلى هذه الدرجة العظيمة، وهي أن يحبك الله جل وعلا وأن يغفر ذنبك وأن تسير على صراط مستقيم حتى تصل إلى رضوان الله عز وجل وإلى جنته، وحتى ترد على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام النووي رحمه الله في المجموع شرح المهذب في شأن مسح وتقبيل جدار قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال رحمه الله: ولا يغتر بمخالفة كثيرين من العوام وفعلهم، فإن الاقتداء والعمل إنما يكون بالأحاديث وأقوال العلماء، ولا يلتفت إلى محدثات العوام وغيرهم وجهالاتهم. وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: ما معناه؟ اتبع طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. ثم قال رحمه الله: ومن خطر بباله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته، لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع، وكيف يبتغى الفضل في مخالفة الصواب. انتهى كلامه رحمه الله. أيضا من الأمور التي يجب الحذر منها، وإن كانت لا تخفى ولله الحمد على كثير من المسلمين، لكنها وجدت، وهو ما يتعلق بالطواف بقبر النبي صلى الله عليه وسلم أو بحجرته من خارج المسجد. الله جل وعلا لم يشرع الطواف إلا في مكان واحد، ما هو؟ نعم، إلا حول الكعبة. وقال جل وعلا: وليطوفوا بالبيت العتيق، فلا يطاف في أي مكان إلا حول الكعبة المشرفة. ولهذا يقال: كم لله من مصل في كل مكان، ويقال: كم لله من متصدق، وكم لله من صائم، وكم لله من ذاكر في كل مكان، لكن لا يقال: كم لله من طائف في كل مكان، لأن الطواف من خصائص البيت العتيق. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد اتفق المسلمون على أنه لا يشرع الطواف إلا بالبيت المعمور، فلا يجوز الطواف بصخرة بيت المقدس، ولا بحجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بالقبة التي في جبل عرفات، ولا غير ذلك. أيضا من الأمور التي ينبغي أن يحذر منها الزائر عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحذر من رفع الصوت، فإن ذلك ليس من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ربنا جل وعلا حينما أدب المؤمنين لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. وهو صلى الله عليه وسلم محترم في حياته وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام. فالإنسان إذا جاء وقف تجاه القبر وسلم، فإنه يسلم بخفض صوت وأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا من الأمور المنكرة المبتدعة ما يحصل من بعض الزائرين من استقبال القبر من مكان بعيد، سواء كان في المسجد أو في خارجه، فإن من الزائرين من يقف في مكان بعيد ويستقبل القبر ثم يدعو، ومن العجائب أني وجدت رجلا في مسجد في المدينة بعد موسم الحج الماضي، والمسجد قريب المطار، مطار المدينة يعني يبعد مسافات عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا به مستقبل لا يستقبل القبلة وإنما متجه إلى يمين القبلة، فسلمت عليه وكان يدعو رافع يديه ويدعو ويدعو بخشوع، فسلمت على الرجل وسألته قلت له ماذا تفعل؟ قال أدعو. قلت القبلة هنا؟ قال أنا أتجه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأدعو إلى جهة القبر. فبينت له الحق. الشاهد أيها الإخوة أن هذا يحصل من بعض الزائرين، وأيضا مما ينبه عليه، وهذا يعني يسأل عنه كثيرا، وربما أنه وقع لبعضكم، أن بعض من يأتي إلى المدينة أو يقدم إلى المدينة يوصيه بعض أهله أو غيرهم أن يبلغ السلام للرسول صلى الله عليه وسلم، يقول أنت ذاهب للمدينة سلم لنا على الرسول عليه الصلاة والسلام، لا تنسى أبلغ السلام الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا لم ترد به السنة، ولا يوجد ما يدل على ذلك، لكن ينبغي لمن طلب منه هذا الطلب أن يقول للطالب أكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، والملائكة تبلغ ذلك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث، وهو حديث صحيح عند النسائي وغيره، قال عليه الصلاة والسلام إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. وقال صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وأيضا مما ينبغي أن يعلمه الزائر وخاصة من يزور في وقت الحج والعمرة أنه لا تلازم بين الحج والعمرة وبين الزيارة، فيمكن لمن جاء حاجا أو معتمرا أن يعود إلى بلده دون أن يأتي إلى المدينة، فليس في هذا نقص في الحج ولا في العمرة. وأيضا قد يأتي الإنسان يزور هذا المسجد ويزور المدينة ويرجع إلى بلده ولم يحج أو يعتمر، ويمكن أن يجمع بين هذا وهذا فيغتنم الفرصة في ذلك، لكن الذي ينبغي أن يعلم أنه لا يعتقد الإنسان التلازم وأنه لا بد. والذين اعتقدوا هذا اعتمدوا على أحاديث تنشر ويروج لها، وأكثر هذه الأحاديث من الموضوعات مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها ضعيفة جدا. من هذه الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة حديث، أو ما يزعم أنه حديث، من حج ولم يزرني فقد جفاني، وحديث من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، وحديث من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة، وحديث من زار قبري وجبت له شفاعتي. كل هذه الأحاديث أحاديث ما بين موضوع وما بين ضعيف جدا، وقد بين الحفاظ من أهل الحديث أن هذه لا تصح. وأما قول الله عز وجل، وهذا أحيانا يحاج به بعض الإخوة أو ربما سمعوا بعض الشبه فانطلت هذه الشبه عليهم أو لم يجدوا من يجلي هذه الشبهة. من ذلك أن قول الله عز وجل ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فيستدلون بهذه الآية ويقولون إننا نأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ونطلب منه ونطلب منه الاستغفار وأن يغفر وهكذا أو أن يشفع لنا. هذا كله لا دليل عليه، لا دليل فيه على قصد القبر عند ظلم النفس وطلب الاستغفار من النبي صلى الله عليه وسلم. أولا هذه الآيات أو سياق الآيات في المنافقين، والمجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم المقصود المجيء إليه في حياته عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يأتون إلى قبره مستغفرين طالبين الاستغفار. ولهذا عدل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى التوسل بدعاء العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم عندما أصابهم الجدب، وقال اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا قال فيسقون. والتوسل هنا المقصود قوله نتوسل إليك بعم نبينا أي بدعاء عم نبينا. فلو كان التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته مشروعا لما عدل عنه عمر رضي الله عنه إلى التوسل بدعاء العباس رضي الله عنه. وهذا هو المقصود بالتوسل المشروع، من ذلك أن يتوسل الإنسان بدعاء رجل صالح، يعني مما يظن فيه الصلاح فيطلب منه الدعاء. هذا مما ذكر كثير من أهل العلم مشروعيته. وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم دلت عليها الأحاديث الدالة على زيارة القبور، كقول النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. لكن لا ينبغي أن يطيل المكث عند القبر. وكذلك ذكر بعض أهل العلم أنه لا ينبغي الإكثار من الزيارة لأنه قد يفضي إلى الغلو، وقد خص الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم دون أمته بأن الملائكة تبلغ السلام إليه في كل مكان كما ورد في الحديث السابق. أيضا مما يشرع للزائر إذا قدم إلى هذا المكان المبارك أن يزور البقيع، أن يزور قبور البقيع، وأن يزور أيضا قبور شهداء أحد، هذا من المشروع، لكن يزورها على وجه مشروع كما سبق، لا يزورها على وجه مبتدع، فيزور الزيارة الشرعية يسلم ويدعو لأهل القبور. فإن الزائر إذا فعل هذه الزيارة الشرعية فإنه يستفيد وينتفع، والميت ينتفع كذلك. الحي ماذا يستفيد؟ الزائر يستفيد أولا تذكر الموت كما جاء في الحديث، والفائدة الثانية فعله الزيارة وهي سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم فيؤجر على ذلك، والفائدة الثالثة الإحسان إلى الأموات بالدعاء لهم فإنه يؤجر على هذا الإحسان. أما الميت المزور فإنه كذلك أيضا يستفيد، هذا إذا كانت الزيارة الشرعية، يستفيد الدعاء له وكذلك الإحسان إليه بذلك بالدعاء، فإن الميت يستفيد من دعاء الأحياء. لذلك ينبغي للزائر أن يدعو لأهل القبور كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في صحيح مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. والزيارة زيارة القبور مستحبة في حق الرجال، أما زيارة النساء للقبور وإن ذكر بعضهم خلافا في ذلك فإن القول الصحيح والأرجح والأظهر هو المنع من ذلك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور، والمقصود أي زائرات القبور، وليس المقصود كما قال البعض المبالغة في الزيارة. لو كان المقصود المبالغة في الزيارة فإنه يفهم من الحديث الجواز لكن لا تبالغ في الزيارة، وهذا غير مقصود، ليس المقصود بزوارات القبور المبالغة في الزيارة، إنما المقصود به نسبة الزيارة إليهن. والمرأة ضعيفة فإنه يحصل لها من الضعف وقلة الصبر عن البكاء والنياحة ما يحصل، وكل ذلك مما ينبغي أن يتنبه له المسلم في زيارته. أيضا كذلك على الزائر الكريم وقد وفق إلى القدوم إلى هذا المكان المبارك ألا يشغل نفسه بتتبع ما يسمى بالآثار أو الأماكن التي يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم مشى فيها أو جلس فيها، فإن بعض الإخوة الزائرين حينما توسعوا في هذا الأمر وصلوا إلى درجة أنهم يذهبون إلى أماكن كثيرة وربما أخذوا بعض الآثار وبعض الأحجار وبعض التربة من هذا المكان بغية البركة، وكل هذا غير مشروع. فينبغي للمسلم إذا قدم إلى هذا المكان أن يشغل نفسه بالصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي في الروضة، يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، يزور قبور البقيع، يزور قبور شهداء أحد، يزور أيضا مسجد قباء، فقد ورد في فضله أن من تطهر في بيته ثم مشى إلى قباء صلى فيه ركعتين كان كأجر عمره، وهذا من فضل الله عز وجل عليك أيها الزائر الكريم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي إلى المسجد أي إلى قباء كل سبت يصلي فيه عليه الصلاة والسلام. هذه إلماحة يسيرة وجملة من الآداب التي ينبغي أن يفقهها المسلم، والذي ينبغي علينا جميعا أيها الإخوة أن نحرص دائما وأبدا على حسن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أحوالنا. كل عبادة يتوجه العبد بها إلى الله عز وجل يحرص حرصا شديدا على أن تكون خالصة لله عز وجل وأن تكون موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وموافقة لما جاء عن أصحابه رضي الله عنهم ولما جاء عن سلفنا الصالح رحمهم الله ورضي عنهم، وألا يشغل الزائر نفسه بما يصرفه عن العبادة أو ربما والعياذ بالله ما يحبط العمل من شرك أو بدع أو من رياء أو من انشغال بنقل حاله وتنقلاته وصلاته وتصوير هذا للناس، حتى ربما أنه انشغل انشغالا عظيما عن العبادة بنقل العبادة. هذه عبادة بينك وبين الله عز وجل. والموفق والسعيد من قبلت صلاته، من قبلت عبادته، هذا هو السعيد. الإنسان يعمل العمل وهو يخشى عدم القبول. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فالإنسان يخشى ويخاف، يكون على وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا والمسلمين أجمعين في ديننا، وأن يفقهنا فيه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الاتباع، أن يرزقنا اتباع نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا شفاعته، وأن يكرمنا بالورود على حوضه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا والمسلمين لما يحبه ربنا جل وعلا، ولما يرضيه عنا سبحانه وتعالى. اللهم يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وقبل الختام، فهذا السائل يسأل عن رفع اليد عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، أيضا هذا مما لا يشرع، مما لا يشرع، فإن رفع اليدين عند السلام هو كأنه على هيئة دعاء، فإنه يسلم سلاما دون أن يرفع يديه، ودون أن يدعو، ودون أن يرفع صوته كما سبق في الحديث. والله تعالى أعلم، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.